بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعًا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه بإذن الله من عنوان سعادة العبد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، كلنا يعلم أن من أسماء الله عز وجل أنه الرحمن الرحيم وأنه الغفور الودود. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لنا مواسم للطاعات نتقرب إلى الله عز وجل في هذه المواسم بالأعمال اليسيرة، فيكون جزاؤها من أعظم الجزاء عند الرب الشاكر الشكور. الله عز وجل من أسمائه سبحانه وتعالى أنه الشاكر والشكور، يجازي عباده بالجزاء العظيم على العمل القليل. ومن هذه المواسم التي يتقرب فيها المسلم إلى الله عز وجل موسم العشر من ذي الحجة، فالله عز وجل أقسم بهذه الأيام في كتابه العظيم، فقال رب العزة: والفجر وليال عشر. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الليالي العشر بأنها العشر من ذي الحجة. لعل قائلا يقول: طيب، العشر الأواخر من رمضان نجد أننا نقبل فيها على طاعة الله عز وجل أكثر وأكثر، ما بالنا نفرط في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة ولا يجد المسلم من نفسه إقبالا على الله عز وجل مثل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؟ فالجواب بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في العشر في رمضان تصفد الشياطين، وأما في هذه العشر ما تصفد الشياطين. فهذه المسألة، أي مسألة الطاعة والإقبال عليها، تحتاج منا إلى مجاهدة أعظم وأعظم لهذه النفس الأمارة بالسوء. وكلنا يحتاج أن يجاهد نفسه، فإن الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهنيئا لمن جاهد نفسه في هذه الأيام الشريفة وهذه الأيام المباركة. إخواني وأخواتي، هذه العشر من ذي الحجة لعام 41,400 من الهجرة النبوية الشريفة، لا ندري العشر الأوائل من ذي الحجة في عام 1442 للهجرة، هل نكون على هذه الأرض أم نكون في باطن الأرض؟ فالسعيد الموفق من أقبل على طاعة الله وجد واجتهد وبذل ما يقدر عليه في مرضات الله عز وجل في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأيام الشريفة الفاضلة. يذكر عن بعض السلف أنه قال: لو سئل، أو كلام يعني فيما معناه، لو سئل بعض الأموات: ماذا تتمنون من هذه الدنيا؟ قالوا: ماذا تتمنون وأنتم في قبوركم؟ قالوا: نتمنى أن نرجع إلى الدنيا كي يتزود الإنسان من الأعمال الصالحة. ونحن الآن في زمان العمل وفي زمان الإقبال على الله عز وجل، فلا ينبغي لنا أبدا أن نكون من أهل الغفلة والإعراض عن طاعة الله، وأن تكون هذه الأيام وغير هذه الأيام سواء عندنا. لا يرفع الإنسان رأسا بطاعة الله عز وجل، وهذا داء عظيم من الأدواء التي تصيب بعض القلوب. بعض الناس في غفلة عظيمة جدا، تأتي العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأواخر من رمضان، يوم عرفة، إلى غير ذلك من الأيام، لا يبالي بطاعة الله. لن تضر إلا نفسك، والله سبحانه وتعالى هو الغني. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد،
إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذه الأيام بارك الله فيكم كان السلف الصالح يعظمونها، يعني مر معنا أن الله أقسم بها في القرآن، وهذا ما فسر به ابن عباس قول الله عز وجل وليال عشر. جاء عن أبي عثمان النهدي وهو من التابعين أنه كان يقول كانوا يعظمون. من الذين كانوا يعظمون؟ الذين أدركهم إما كبار التابعين أو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يعظمون ثلاث عشرات. ما هي هذه العشرات التي كانوا يعظمونها؟ العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم، لأن في شهر الله المحرم في عاشر محرم يوم عاشوراء، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام يوم عاشوراء. فهذا كان هدي السلف الصالح، وينبغي علينا أن نسير على هديهم وعلى خطاهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام البخاري في صحيحه: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأيام هي أفضل أيام العام وأفضل أيام السنة. ومن معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا استنبط بعض أهل العلم، أن هذه الأيام أفضل من العشر الأواخر من رمضان، أفضل من ليلها ومن نهارها، هذا ما يقوله بعض أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العمل الصالح في هذه الأيام عمل صالح جليل. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فذهبت نفسه في سبيل الله وذهب ماله في سبيل الله، فهذا سيكون قد فعل بعمل عظيم جليل في هذه الأيام وفي غيرها. فلذلك أيها الإخوة والأخوات، نحن في موسم عظيم جدا من مواسم التجارة مع الله. العمل الصالح ما جاء في القرآن، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فافعل ما شئت من الأعمال الصالحة الواردة المشروعة في القرآن والسنة. ومن رحمة الله عز وجل إن الأعمال الصالحة متنوعة، بعضها أعمال بدنية، بعضها أعمال مالية، بعضها أعمال تستطيع أن تؤديها قائما وقاعدا ومضطجعا، إلى غير ذلك من أبواب الخير العظيمة. طيب، نريد أن أدلكم على باب عظيم جدا من أبواب الخير في هذه الأيام، وعمل صالح يغفل عنه عدد كبير من الناس في هذه الأيام. ما هو هذا العمل الصالح؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة إلى الله عز وجل. كلنا أيها الإخوة والأخوات نخطئ ونذنب، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يستر علينا. فالسعيد الموفق من يبادر بالتوبة إلى الله، بالتوبة من تقصيره في طاعة الله في هذه الأيام الشريفة وهذه الأيام المباركة، فيقبل على الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هنيئا لمن أقبل على الله عز وجل. لا يقول المسلم: عندي ذنوب وعندي خطايا وعندي معاصي، هل سيغفرها الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا أيها الأحبة الأفاضل، يهلك عدد من الناس. من أي باب؟ بعضهم يتهاون بالتوبة إلى الله عز وجل، يقول: مدام الله هو الغفور الرحيم إذن كثر من الذنوب والخطايا. وهذا أمر والله الذي لا إله غيره لم يكن عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رغم صلاحهم وتقواهم وورعهم الشديد، إذا علموا أو قرأ عليهم شيء من آيات التوبة والاستغفار بادروا بمزيد من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على ماذا؟ على أن قلوبهم كانت حية. لذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال: المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويأمن. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا عندنا بعض الأشخاص يقول هل تنفعني التوبة؟ أنا فعلت كذا وكذا، لن تنفعني التوبة. والقنوط من رحمة الله هذا من أعظم الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. وعندنا صنف آخر يسوي في التوبة، يا فلان تب إلى الله إذا وصلت 40 سأتوب، يا فلان تب إلى الله إذا تزوجت سأتوب، إذا ذهبت إلى الحج سأتوب. كم من إنسان كان بيننا وضع رأسه في الليل لينام ثم فاضت روحه إلى الله عز وجل. يذكر لي أحد الزملاء كان عندهم شاب معهم في العمل عليه سيم الصلاح والتقوى وهو رجل طيب وشاب خلوق، قال فكان يذكر لي شيء من الأمنيات الموجودة عنده، سأفعل كذا وأفعل كذا في المستقبل، وهي أمنيات ذكرها لي صاحبي، أمنيات طيبة لا إشكال فيها. قال خرج من العمل يوم الخميس حالا من حال سائر الناس، قال لم يأتي للعمل يوم السبت، بل لم يأتي للعمل يوم الأحد، قال بل نحن قد دفناه في يوم السبت، نام ولم يستيقظ وفاضت روحه إلى الله. لذلك السعيد الموفق من يبادر بالتوبة ولا يستصغر الذنوب والمعاصي ويتهاون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. تجد بعض الناس إذا كان ممن يؤخرون الصلاة، يعني يصلي صلاة العصر قبل أذان المغرب بخمس دقائق، تقول له يا فلان تب إلى الله هذا عمل لا يجوز، قال اذهب وانصح غيري أنا أصلي ولو متأخر، غيري ما يصلي. صحيح بارك الله فيك، لكن علينا أن نتوب إلى الله. بعض النساء تكشف جزء من شعرها، فإذا نصحت قالت اذهبوا وانصحوا من تكشف شعرها بالكلية، لا يصلح مثل هذا. إياكم ومحقرات الذنوب. وفي ظن القاصر أيها الإخوة والأخوات من أعظم المسائل التي ينبغي علينا أن نتوب فيها إلى الله ونرجع فيها إلى الله ونحقق هذه العبادة وهذه الطاعة صدق اللجأ إلى الله عز وجل. أصبح بعض الناس لو تسأله أنت في اليوم كم دقيقة تدعو الله عز وجل، تسمع من بعض الناس لعله ما يدعو الله عز وجل في اليوم الواحد دقيقة أو دقيقتين، بل بعض الناس إذا قيل له ادعو الله يدعو الله وما عنده يقين بعبادة الدعاء. إذا قيل له اذهب إلى بعض قصور الأثرياء أو بعض من يعطي العطاء العظيم من الكرماء، بادر فرحا مسرورا وعنده يقين بالعطاء. وهذا والله الذي لا إله غيره دليل على ضعف إيماننا. إياك نعبد وإياك نستعين، نلجأ إلى الله ونضرع إليه ونفزع إليه سبحانه وتعالى. يذكر رعاكم الله أن جماعة قبل 200 سنة تقريبا في وسط الجزيرة العربية في نجد أصابهم قحط شديد، وكان عندهم بعض الشعراء مشهور هذا الشاعر بأنه يذكر أبيات في الغزل والفحش وغير ذلك، فأراد أهل القرية أن يذهبوا إلى صلاة الاستسقاء، فخرج معهم هذا الشاعر فرفضوا أن يخرج معهم، قالوا أنت مشهور بكذا وكذا كيف تخرج معنا لصلاة الاستسقاء. في اليوم التالي نظم هذا الشاعر أبيات وذهب إلى بعض المشايخ في تلك القرية وطلب منه أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء مرة أخرى وأن يحضروا معهم الصبيان الصغار طلاب الكتاتيب، كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم. فذهبوا فقام هذا الشاعر وأثنى على الله وذكر أبياتا جميلة في حسن الثناء على الله عز وجل، فيقال بأنهم سقوا وأغاثهم الله. المسلم ينبغي عليه أن يكثر من الابتهال إلى الله وإلى الضراعة لربه وسيده ومولاه. ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. إنه الرب المعبود الذي أعطانا العطاء العظيم، حتى من كان واقعا في بلاء عليه أن يجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى. في هذه الأيام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كثير من الناس ما يسأل الله عز وجل، يسأل المخلوقين نعم، لكنهم ما يسأل الله بقلب صادق مقبل على الله جل جلاله. فهذا الأمر لا بد أن نوليه أهمية قصوى في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة والأخوات من الأعمال السهلة يسيرة في هذه الأيام كثرة ذكر الله عز وجل. اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعقد الإنسان بأصابع يديه فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر من ذكر الله عز وجل. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، هذا دليل والله على سعة رحمة الله عز وجل. لكن أين المشمرون؟ أين المقبلون على الله عز وجل؟ أحد الأشخاص من عامة الناس ذكر لي بأنه يستغفر الله عز وجل في اليوم، ذكر بأنه يستغفر أكثر من 1000 مرة. قال وجدت لذلك أثرا عظيما. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل ويقبل على طاعة الله. أما أن يمر علينا اليوم وبعضنا يسمع الأغاني ومزمار الشيطان وكلام الشيطان، ولا يقرأ القرآن، ولا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، ويؤخر الصلاة عن وقتها، هذا سيشعر بضيق في صدره. لا يعلم بهذا الضيق إلا الله سبحانه وتعالى. لنكثر من ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندك مصايب، عندك مشاكل، عندك عضل المسائل، افزع إلى الله وارجو فضل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. إخواني وأخواتي، أتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي الإيذاء العظيم فقال لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. ومرت على النبي صلى الله عليه وسلم المواقف الشديدة. مع هذا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول وهو ساجد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الأسرة في هذه الأيام ينبغي أن تكثر بجميع أفرادها من ذكر الله عز وجل، من الابتهال إلى الله. المرأة تذكر الزوج: أقبل على دعاء الله لندعو الله بالبركة في أموالنا وفي صحتنا وفي أولادنا وفيما أعطانا الله عز وجل. والزوج يذكر زوجته، والأبناء يتواصون على هذا. صدقوني ستختلف بيوتنا بإذن الله عز وجل، وسنشعر بأن السكينة قد امتلأت وقد ملأت بيوتنا بإذن الله عز وجل. أما إذا كانت البيوت مليئة بكلام الشيطان وبالبعد عن ذكر الرحمن، ماذا نتوقع بعد ذلك؟ نسأل الله اللطف والعفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الكرام، في هذه الأيام ينبغي أن تكون الأسرة مكثرة أيضا من عبادة معينة. ما هي هذه العبادة؟ التكبير المطلق. ما معنى التكبير المطلق؟ التكبير على نوعه. النوع الأول تكبير مطلق لا يقيد بصلاة، يعني الآن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ومتى شاء. ويكثر من هذا التكبير. في صحيح البخاري معلقا: وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات، قال أيام العشر والأيام المعدودات. ابن عباس يقول أيام التشريق. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذه السنة عند بعض الناس سنة مهجورة، ما يكبرون الله عز وجل. إذا كبرنا في بيوتنا الأطفال الصغار سيسألون أبوي شو هذا؟ هذا التكبير، هذا مذكور في القرآن، والله عز وجل ذكر ذكر الله سبحانه وتعالى في الأيام المعلومات وهي أيام العشر، والصحابة كانوا يكبرون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا تحيى السنن بإذن الله عز وجل. ولاحظوا في التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا فيه أعظم الحسنات، لا إله إلا الله أعظم الحسنات، كما جاء وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم في هذه الأيام، وهذا التكبير المطلق. التكبير المقيد سيأتينا أنه يبدأ من صبيحة يوم عرفة ويستمر إلى آخر يوم من أيام التشريق، التكبير الذي يكون بعد الصلوات. يعني صلينا صلاة الفجر يوم عرفة، ماذا نقول بعد الصلاة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى يوم الثالث من الثالث عشر من ذي الحجة. بعد بارك الله فيكم صلاة العصر يتوقف التكبير المقيد، يتوقف التكبير المقيد. طيب، ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام الإكثار من عبادة الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. الأئمة كانوا يريدون هذا الحديث في كثير مصنفاتهم في أبواب الصيام، فلذلك بارك الله فيكم نكثر من صيام هذه الأيام. جاء محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين هذا التابع الجليل المشهور المعروف، هذا الذي تلقى عن كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان حريص على صيام التسع، العشر أيام هذه سميت عشر من ذي الحجة تغليبا، يوم العيد ما يصام، على صيام التسع من ذي الحجة، وكان بعد التسع من ذي الحجة يفطر تسعة أيام. يعني السلف كانوا حريصين على الصيام، فكان يصوم هذه التسعة أيام بعدين يرتاح تسعة أيام ثم يكمل بعد ذلك. بارك الله فيكم، هذا عمل السلف عموما يعني، وما جاءت فيه الآثار، يكثرون بعد ذلك من عبادة الصيام. فمن استطاع أن يصوم هذه الأيام التسع فهذا عمل طيب. شخص يقول لك: طيب أنا ما صمت هذه الأيام التسع، صم غدا وبعد غد ويوم عرفة. فهذا أمر عظيم وأمر جليل. سعيد بن جبير هذا التابعي تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يجتهد في هذه الأيام العشر اجتهادا عظيما، حتى ما يكاد يقدر على مثل اجتهاد سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه. وماذا كان يقول؟ يقول: لا تطفئ السرج في الليل تعجبه العبادة. يعني قوموا الليل، صلوا صلاة الليل، افعلوا ما تقدرون عليه في هذه الأيام، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو العمل الصالح القليل يجزيك الله عز وجل الجزاء العظيم. أيضا أيها الإخوة والأخوات، عندنا في هذه العشر يوم عرفة، ويوم عرفة ما ينبغي أبدا أن يمر على الأسر كسائر الأيام. جاء بارك الله فيكم في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. جاء عن بعض الصحابة وهو حكيم بن حزام أنه إذا كان في يوم عرفة يحضر شيئا من بهيمة الأنعام ويحضر بعض عبيده، فينحر ويذبح بهيمة الأنعام ويتصدق بلحمها ويعتق بعض عبيده لله عز وجل، فيضج الناس بالبكاء ويقولون: يا رب، عبدك أعتق عبيده، فأعتق رقاب عبيدك من النار. فالمسلم بارك الله فيك إذا ما تيسر له أداء الحج هذه السنة، هو في بيته يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل، فما ينبغي في يوم عرفة أن يكون من أهل الغفلة والإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يوم عظيم عظيم. جاء بارك الله فيكم عن عبد الله بن عباس أنه فسر قول الله عز وجل: والفجر وليال العشر، ليال العشر العشر من ذي الحجة، قال: والشفع والوتر. الشفع قال يوم النحر، الوتر يوم عرفة، يعني يوم عرفة أقسم الله به في القرآن العظيم. فلذلك ما ينبغي لنا أبدا أن نكون من أهل الغفلة في هذا اليوم العظيم. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وشاهد ومشهود. قال الشاهد يوم عرفة، فلذلك استعينوا بالله وأكثروا من طاعة الله عز وجل. جماعة من أهل العلم ينبهون أن دعاء الحاج في يوم عرفة مستجاب، قالوا: وكذلك غير الحاج، فالله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. فالمسلم يرفع أكف الضراعة ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. وفي يوم عرفة ينبغي علينا أن نحرص على الصيام. سعيد بن جبير كان يقول: أيقظوا خدمكم كي يتسحروا لصيام يوم عرفة. لماذا يقول مثل هذا الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام يوم عرفة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلذلك أيها الإخوة والأخوات، لنحرص على صيام يوم عرفة، فإن هذا اليوم يوم عظيم مبارك. أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وين اللي يبغون تكفير الذنوب والخطايا ويريدون أن يقبلوا على الله عز وجل؟ عليهم بصيام هذا اليوم العظيم. فلذلك يوم الخميس احرصوا على الصيام، وأوصوا أولادكم، المرأة تعين زوجها والزوج يعين زوجته على الصيام. والصيام كما جاء عن بعض السلف عبادة يسيرة. من أي ناحية يسيرة؟ قال: إذا قدمت فطورك وأخرت غداءك فقد صمت. ما معنى هذا؟ تقدم الفطور تجعله سحور، وتقدم وتؤخر الغداء وتجعله فطور، فتجد نفسك بأنك قد صمت. والحمد لله رب العالمين، كثير من أولادنا الآن في أيام إجازة، فمجموع منهم يصلون الفجر وينامون إلى قبيل الظهر، فهذا الأمر يسهل عليهم الصيام. شجعوهم على الصيام ولكم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذه الأيام نستعد للتقرب إلى الله في يوم عيد الأضحى. بماذا؟ بذبح الأضحية. جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين. قال أنس: وأنا أيضا أضحي بكبشين. وأيضا جاء عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صحافهما ويسمي ويكبر فذبحهما بيده. وجاء أيضا بارك الله فيكم في البخاري بكبشين أقرنين، هكذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان في الأضحية ما يستخسر في ثمنها، بل يذبح الأضحية الطيبة ذات اللحم الطيب ويتقرب بها إلى الله. جاء في صحيح البخاري عن أبي أمامة أنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، أي أن تكون الأضحية الطيبة يريكون دمها لله عز وجل. مع التنبيه إخواني وأخواتي، ليس المقصود من الأضحية توزيع اللحم، وإلا الإنسان يستطيع يوم العيد أن يأخذ بارك الله فيكم ذبيحة مذبوحة قبل يوم العيد ويوزع لحمها على الناس. لا، المقصود من الأضحية التقرب إلى الله بإراقة دم بهيمة الأنعام، وأفضلها طبعا الإبل، وثم البقر، ثم يعني الأعظم لحم، الأكثر في عدد اللحم اللي يمكن توزعه، هذا هو الأفضل والأحسن. فهنيئا لمن أقبل على هذه الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر كما في صحيح مسلم، فضحى، فحتى في السفر ما ترك الأضحية، فكان صلى الله عليه وسلم يأكل من هذه الأضحية حتى قدم المدينة. ومن ضحى هو مخير، إما أن يعني هو مخير بين أكلها وتوزيعها وإطعام الناس كما قال الله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا من لحم الأضاحي وأعطوه الفقراء وأطعموا من حولكم، لكم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك: أنا ما تيسر لي أضحي يعني وأذبح الأضحية، وكل جمعية خيرية لا حرج، لكن من استطاع أن يضحي ويذبح ويأكل هذا هو الأعظم أجر. بعض الناس يقول لك: في بلدان أخرى محتاجين. نرجع ونقول: ليس المقصود من الأضحية توزيع اللحم، توزيع اللحم وزع اليوم اللحم بارك الله فيه، ولكن المقصود من الأضحية إراقة الدم ذلا وخضوعا لله عز وجل. في ناس والعياذ بالله يذبحون لسحرة وكهنة ومشعوذين ودجالين، أما المسلم فصلي لربك وانحر، هكذا يطبق وهكذا يفعل كما أمر الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا ذبحنا الأضحية وأردنا أن نشتريها، ننتقي الأضحية الطيبة. عبد الله بن عمر كان يتجنب بارك الله فيكم النقص الموجود في الأضحية، يعني بهيمة الأنعام إذا كان فيها عيب معين يتركها ابن عمر وينتقي بهيمة الأنعام الطيبة. أيضا بارك الله فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري أنه كان يأمر بناته أن يضحين بأيديهن، يعني هي بنفسها تذبح بهيمة الأنعام. قد يكون هذا الأمر صعب، ولكن من استطاعت أن تفعل مثل هذا الأمر فهذا أمر طيب وحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذبح الكبشين بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء، هكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يعني جماعة من أهل العلم يرون التحريم، من لا يرى التحريم يقولون يكره هذا الأمر. إذا نحتار ونخرج من الخلاف في مثل هذه المسائل. ثم أيضا بارك الله فيكم، عندنا يوم عظيم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر الحادي عشر من ذي الحجة، الحادي عشر من ذي الحجة، يعني أول يوم من أيام التشريق. فلذلك بارك الله فيكم نحن أي أمام يوم عظيم، يوم عيد الأضحى، فهذا اليوم نظهر فيه شعائر الله ونصلي صلاة العيد ونتجمل لهذه الصلاة، ثم نقوم ونذبح الأضاحي، ثم نزور أصدقائنا وأقاربنا وأرحامنا ونبر والدينا ونصل الرحم ونظهر الفرح بيوم العيد. للأسف الشديد صار بعض الناس قد يحتفل نسأل الهداية للجميع بيوم ميلاد ابنه أكثر من احتفاله وإظهاره الفرح بيوم عيد الأضحى المبارك. وهذا والله من التقصير العظيم، جاء بارك الله فيكم إن من شعائر الإسلام إظهار الفرح بأيام العيد، هذه أيام يحبها الله عز وجل، وهذه أعياد أهل الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، فأظهروا الشعيرة وأظهروا الفرح وسعوا على أولادكم وأهل بيتكم وأطعموا الطعام ويعني بما تقدرون عليه، مع تحقيق طبعا بارك الله فيكم مسائل التباعد الاجتماعي، وقانا الله وإياكم شر الأوبئة والأمراض جميعها. أيضا أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب، فهذه أعياد أهل الإسلام. أيضا بارك الله فيكم، واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق بعد يوم العيد يوم 11 و12 ويوم 13 من ذي الحجة، نكثر من ذكر الله عز وجل ومن التكبير المقيد في أدبار الصلوات، هذه بارك الله فيكم أعمال مشروعة نتقرب بها إلى الله عز وجل خلال هذه الأيام الفاضلة المباركة. وعلينا بارك الله فيكم في أيام العيد خصوصا أن نحرص على البعد عن معصية الله عز وجل. بعض الناس في أيام العيد يأتي الرجل إلى المرأة الأجنبية يصافحها، لا يجوز مثل هذا الأمر، ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم النساء. بعض الناس الله يهديهم في يوم العيد ينامون عن بعض الصلوات يؤخرون الصلوات، بعضهم في يوم العيد عنده خلاف مع والده نعوذ بالله من غضب الله، بعضهم في يوم العيد بتقاطع مع أخوه، لا يصح مثل هذا. لنتقي الله عز وجل ونقبل على الله ونحرص على طاعة الله عز وجل، فإنما هذه أيام معدودة ومن مواسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين وأن يجعلنا من المباركين وأن يصرف عنا الأوبئة والأمراض والأسقام وأن يرزقنا جميعا طول العمر وحسن العمل وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأشكر كل من سعى في تنظيم هذه المحاضرة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.